بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم معنا، أو كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 64، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يقول ابن مسعود: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله: ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي رواية: من لقي الله لا يشرك به شيئا، إلى آخر الحديث، يعني من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار، عفوا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنفي أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. هكذا جاءت في الرواية عند مسلم في كتاب الإيمان. جاء لهذا الحديث رواية أخرى في كتاب الزكاة، لو تضاف كان أفضل. نقول إذن: وفي رواية لمسلم: فقلت، يعني أبو ذر يقول: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم وإن شرب الخمر. قال: نعم وإن شرب الخمر. لكن هذه الرواية موجودة في كتاب الزكاة من حديث أبي ذر، نفس الحديث تماما بنفس السند أيضا. يعني الحديث ليس ليس هذا الحديث والذي في كتاب الزكاة حديث آخر، وإنما هو حديث واحد، إلا أن رواية نعم وإن شرب الخمر جاءت في كتاب الزكاة. هذه الحديث الثلاثة نأخذها من محاور أربعة كما تقدم وتعودنا أن نأخذها من هذه المحاور. المحور الأول: ترجمة رواة هذه الأحاديث. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فتقدمت ترجمته في الحديث 31، وأما جابر رضي الله عنه وأرضاه فتقدمت ترجمته في الحديث 5، وأما أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه فتقدمت ترجمته في الحديث 42 من كتاب الإيمان. المحور الثاني: تخريج هذه الأحاديث. حديث عبد الله بن مسعود أخرجه غير مسلم عن البخاري، وأما حديث جابر فانفرد به مسلم، وأما حديث أبي ذر فأخرجه غير مسلم البخاري، وكذلك أخرجه أبو داود رحمة الله تعالى على الجميع. وأما الرواية وإن شرب الخمر فهو انفرد بها مسلم. عفوا، حديث أبي ذر لم يروي غير مسلم البخاري، أما أبو داود فلم يروه. المحور الثالث: شرح ألفاظ هذه الأحاديث. قول ابن مسعود حينما نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، يقول مسعود: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا من قول ابن مسعود. ولا شك أن مسائل الاعتقاد وكذلك المسائل العبادية وغيرها من الأشياء لا بد أن يكون لها ماذا؟ دليل ونص. وابن مسعود هنا ما هو نصه؟ ما أحسنت، مفهوم الحديث أصلا يدل على ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، إذن هذا المنطوق مفهومه ماذا؟ أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأيضا هو دل عليه حديث جابر الذي يليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قوله: ما الموجبتان؟ بكسر الجيم، أي ما هي الكلمة والخصلة التي توجب الجنة لمن فعلها، وما هي الكلمة أو الخصلة التي توجب النار لمن فعلها. هذا هو معنى سؤال جابر رضي الله عنه، سؤال الرجل في حديث جابر رضي الله عنه: ما الموجبتان؟ قوله: من لقي الله في الرواية التالية من لقي الله، من لقي الله أي من مات كما في الرواية الأخرى، وإنما عبر باللقاء لأنه لم يحصل هذا اللقاء إلا بعد الموت، لأنه لم يحصل هذا اللقاء إلا بعد الموت. قوله قلت وإن زنى وإن سرق، قوله قلت وإن زنى وإن سرق معناه خلك يا شيخ تعال. قوله قلت وإن زنى وإن سرق، يقول أهل العلم لا بد هنا من تقدير استفهام، أي أيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ يعني كأن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه سأل هنا السؤال، قال وإن زنى وإن سرق، هذا شرط، والشرط لا بد له من جواب. كان تقول لشخص مثلا إن جئتنا اليوم وسكت، يكون في نقص الكلام أو ليس في نقص؟ في نقص، لأن أنت جئت بإن الشرطية، إن جئتنا اليوم هذا شرط، ما جواب الشرط؟ أكرمك أو نحو ذلك من العبارات التي تقدر. هنا يقول أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق، يعني ما الجواب عن ذلك؟ لابد هناك من تقدير استفهام، أي يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ كذلك في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له وإن زنى وإن سرق، هذا شرط لابد له من جواب، والتقدير وإن زنى وإن سرق دخل الجنة. وفي الرواية الأخرى التي أضفناها وإن شرب الخمر دخل الجنة، دخل الجنة. قوله على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر، رغم بفتح الراء وضمها وكسرها، ثلاث لغات مشهورات كلها صحيحة، تقول على رغم وتقول على رغم وتقول على رغم بضم الراء وفتحها وكسرها، ثلاث لغات كلها صحيحة. وقوله في حديث الباب وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم هو بفتح الغين، وإن رغم فتح الغين، ويجوز كسرها، تقول وإن رغم وإن رغم كلاهما صحيح، إذا قلت وإن رغم فهذا فتح الغين، وإن قلت وإن رغم فهذا كسرها، وهما وجهان صحيحان أيضا، وهما وجهان صحيحان أيضا. قوله أو قبل ذلك رغم مأخوذة من الرغام، من الرغام بفتح الراء مع تشديدها، والرغام هو التراب، والرغام هو التراب، فيكون المعنى أرغم كما يقول تقول العرب أرغم الله أنفك، أي ألصقه بالرغام وهو التراب، يعني وأذله، يعني وإن أبيت، وإن أبيت، يعني قوله وإن رغم أنف أبي ذر، يعني وإن أبيت، هذا التقدير العام، وإلا الرغى المقصود به التراب، أرغم الله أنفك أي ألصقه بالتراب وأذله، ألصقه بالتراب وأذله. نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث. أول فائدة في هذه الأحاديث أن نقول الأحاديث دليل على عظم وفضل التوحيد، الأحاديث دليل على عظم وفضل التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات موحدا دخل الجنة، أن من مات موحدا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، فإن تاب من الزنا والسرقة قبل موته فهذا موعود بدخول الجنة، وهذا في حقوق الله جل وعلا باتفاق العلماء وباتفاق أهل السنة، أنه في حقوق الله جل وعلا أنه يدخل الجنة، وأن الله عز وجل إذا تاب هذا الرجل، هذا الزاني، هذا السارق، هذا الشارب للخمر، فإنه موعود بالجنة فإن تاب أدخله الله عز وجل الجنة، لكن هذا في حقوق العباد، حقوق الله جل وعلا. أما حقوق العباد فالسرقة لا بد أن ترد، وكذلك إن اعتدى ونحو ذلك من الاعتداءات لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها، على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم. فالقول الأول في السرقة كمن أخذ حقهم وغير ذلك، القول الأول قالوا تسقط عنه، يعني لو أن إنسانا سرق طيب ثم تاب من السرقة ومات بعد ذلك، فإنه لا شك نقول في حقوق الله جل وعلا سقط عنه بتوبته، سقط عنه ذلك إثم ذلك الذنب. أما في حقوق العباد فاختلف، لا بد أن السرقة هذه لا بد أن ترد لأهلها، وإلا كل واحد يقول ربما سرق وأنا فعلا تبت وأنا دمت، ولكن لن أرد هذه المظلمة إن كان ليس لها تبعات الآخرة. وصواب أن نقول أن هذا فيه خلاف، قول الأول قالوا أنها تسقط عنه، يعني حتى المظالم لا ما يحتاج يردها في الدنيا ما دام أنه تاب توبة صادقة عن هذه السرقة، لا يحتاج أن يرد ما سرقه إلى أهله. قالوا لأن الله جل وعلا يثيب صاحب هذا المال المسروق يوم القيامة بما يرضيه، يوم القيامة بما يرضيه. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا بد من رد الحقوق إلى أهلها، لا بد من رد الحقوق إلى أهلها، وهو قول أكثر أهل العلم، عليه يقال أن من سرق فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولا شك في ذلك، وتقدم معنا في الدرس السابق تعريف الكبيرة والتفصيل في مباحث الكبيرة. ولكن نقول أيضا في نفس الوقت إن تاب من هذه الكبيرة تاب الله جل وعلا عليه، لكن لا بد أن يرد هذا الحق لأهله. هذا قول أكثر أهل العلم والأظهر، والله أعلم. هذا الكلام الذي تقدم في من سرق أو شرب الخمر أو زنى وهو ثم تاب قبل موته. نأتي للحالة الثانية، من فعل من ذلك شيئا ثم مات موحدا ولكن لم يتب من هذه الذنوب والكبائر، لم يتب من هذه الذنوب والكبائر، أي لم يتب من السرقة والزنا وشرب الخمر، فظاهر الحديث أيضا أنه يدخل الجنة، أنه ما دام أنه مات موحدا فإنه يدخل الجنة. الشاهد من ذلك أن مآله إلى ماذا؟ مآله إلى الجنة، لأن عموم الحديث يدل على ذلك. فالحديث ليس فيه اشتراط التوبة، حديث ليس فيه اشتراط التوبة، نحن لا نتكلم عن عظم الذنب وعظم أنه لم يتب، وإنما نتكلم عن الفضل الوارد لمن مات موحدا. هذا رجل مات موحدا، وقلنا فيما لو تاب القسم الأول تقدم الكلام عليه، لكن فيما لو لم يتب من السرقة أو من الزنا أو من شرب الخمر، نقول عموم الحديث يدل على أن مآله إلى الجنة أيضا، لأن الحديث ليس فيه اشتراط ماذا؟ ليس فيه اشتراط التوبة، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أنه تحت ماذا؟ تحت المشيئة، أنه تحت المشيئة، فيفرق بينه وبين الحالة الأولى، أنه في الحالة الأولى إن صدقت توبته فإن التوبة تجب ما قبلها، فإن التوبة تجب ما قبلها، لكن الحالة الثانية نقول له هو تحت المشيئة، هو تحت مشيئة الله تعالى، وأنه قد يعذب بذنبه بسرقته أو بشربه للخمر أو بزناه ثم يدخل الجنة، وقد يتجاوز الله جل وعلا عنه فيدخل الجنة بعدما يتوب عليه أو يتجاوز عنه في الآخرة ابتداء، يعني مباشرة يدخله الجنة. لأن ربما يقول شخص لماذا تقولون هكذا، حديث الباب يدل على أنه يدخل الجنة، لماذا تقولون أنه ربما يعذب، ما دام أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق، وقال في الرواية الأخرى نعم وإن شرب الخمر دخل الجنة، لماذا أنتم تقولون أنه تحت المشيئة وأنه قد يعذب؟ لماذا تصرفون النص عن ظاهره؟ ربما يأتيك من المرجئة من يقول مثل هذا، أو من ينتسب إلى هؤلاء المرجئة من يقول مثل هذا الإشكال. نقول هذه النصوص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن النصوص يجمع بعضها إلى بعض، فقد جاء في صحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الحدود، وأن من قال جاء في صحيح البخاري أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى شيئا من ذلك، يعني تلك الذنوب التي فيها حدود، ومن أتى شيئا من ذلك فلم يعاقب به يعني في الدنيا فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإن شاء عفى عنه. إذن لا بد من جمع النصوص، لأن المرجع هم الذين أخذوا النصوص لوحدها وقالوا لا يضر مع الإيمان أي معصية، لو فعل أي معصية فهو في الجنة، يقولون حتى ابتداء يدخل الجنة. وتعرفون أن المرجع على درجات، منهم من هو من غلا في الإرجاء، ومنهم من كان دون ذلك، منهم من قال حتى وصل به الإرجاء أنه قال من عرف الله دخل الجنة، يكفي أنه يطلق عليه أنه مؤمن، من عرف الله فهو مؤمن. نقول إبليس يعرف الله جل وعلا، وفرعون يعرف الله جل وعلا، والمعرفة لا تكفي، لا تكفي المعرفة. هؤلاء غلاة المرجع يقولون بهذا، وهم على أربع مراتب، وليس هنا مقام تفصيلها، بل تقدم في أول الدروس في كتاب الإيمان تفصيل الحديث عن المرجع. الفائدة الثانية أن نقول قول أبي ذر وإن زنى وإن سرق فيه لفتتان أو فيه فائدتان. الأولى فيه بيان استبعاد أبي ذر رضي الله عنه عن العفو عن الزاني والسارق المنتهك لحرمة الله تعالى. هذا نفهمه من أي؟ نفهمه من استعظام أبي ذر رضي الله عنه وتكراري لهذا. يقول وإن زنى وإن سرق، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، يقول وإن زنى وإن سرق مرة ثانية وثالثة أيضا، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. وهذا فيه ماذا؟ نقول قول أبي ذر فيه استبعاده، فيه استبعاده رضي الله عنه العفو عن الزاني والسارق. والثانية، الفائدة الثانية، نقول فيه بيان قبح الزنا والسرقة، لأن الزنا اعتداء على الأعراض، والسرقة اعتداء على ماذا؟ على الأموال. والشارع جاء بحفظ الأعراض والأموال، جاء بحفظ الأعراض والأموال. إذن نقول هذا فيه قبح، بيان قبح الزنا وكذلك السرقة. ولا يؤخذ من هذا الحديث أن هذان أو هذين الذنبين يسيران، وإنما نقول هنا استعظام أبي ذر رضي الله عنه لهذا الذنب يكفي في بيان قبحه وشناعته وعظمه، لكنه في مقام التوحيد لا شك أن منافاة التوحيد توقع في الشرك، ولا بعد الشرك ذنب أعظم. والشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا لمن مات عليه، وأما غيرها من الذنوب فهو تحت المشيئة. فائدة الثالثة، أن نقول لو قيل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الذي تقدم معنا سابقا ومر معنا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الذي يبين هذا يفيد ماذا؟ أنه لا إيمان لمن زنى ولمن سرق. كيف نجمع بين هذا الذي الحديث الذي يدل أنه لا إيمان لمن زنى ولا سرق، ولا إيمان لمن سرق، وبين حديث الباب الذي يدل على أنه وإن زنى وإن سرق فهو يدخل الجنة، ولا يدخل الجنة إلا من أسلم؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعم أحسن وغيره، نعم أحسن وغيره أيضا. أفيدونا من على الشاشة، الذين معنا على الشاشة ننتظر أيضا. نعم في إجابة أخرى، نعم في هذه اللحظة، نعم نعم توحيد، نعم هل هناك جواب؟ نعم جيد، لكنه هنا يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا نفينا الإيمان. نعم 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 نعم. طيب نعم، يقول هنا انه لا ينفي الايمان وانما كماله، وهنا يقولون يكون هناك حائل بايمانه، هناك يقول عنده ايمان لكن ناقص، ويقول ايضا ايمانه ليس كامل، ويقول اي لا يبلغ الايمان الكامل. جيد، هذا الجواب هو صحيح. اذا نقول أنه مقصود لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان، وهو كامل الإيمان، وحينئذ إذا أولناه بذلك لا يكون هناك منافاة تتعارض بين الحديثين. وكذلك كما قلتم أنتم أيضا أنه ينزع منه الإيمان أثناء فعله، لأن هذا هو تفسير ابن عباس حينما سأله عكرمة أنه كيف يكون ذلك، ففسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم فرقها، قال فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. إذن نقول ليس المراد بهنا بنفي الإيمان هنا نفي أصل الإيمان، حتى وحينئذ إذا قلنا أنه لا ليس هذا هو المراد، من السهل أن نجمع بينه وبين حديث بين حديث الباب. الفائدة الرابعة، أن نقول أحاديث الباب فيها رد على من الطوائف الضالة، الخوارج، المبتدع الخوارج، ومعهم المعتزلة أيضا، الذين يقولون بوجوب ماذا؟ ها؟ الخلود في النار لمن فعل كبيرة، لمن فعل كبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها، قالوا من فعل ذلك ومات من غير توبة فهو خالد مخلد في النار. هذا قول من؟ هذا قول الخوارج وتبعهم في ذلك المعتزلة. إلا أن الفرق بين الخوارج والمعتزلة أن الخوارج يحكمون بالكفر وأن المعتزلة يقول أنه في منزلة بين المنزلتين. وأيضا تمسك بهذا الحديث فئة ضالة أخرى وهم من؟ نعم المرجئة، حيث استدلوا بأحاديث الباب على أنه لا يضر مع الإيمان ماذا؟ أي معصية أيا كانت هذه المعصية. قالوا فلو زنى الإنسان أو سرق أو سرق أو قتل نفسا ونحو ذلك من الكبائر فإنه لا ينقص إيمانه. هكذا قالوا، ولا شك قالوا بهذا لأنهم أخذوا في نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وأما الخوارج فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون نصوص الوعد والوعيد ويجمعونها ويخرجون بمذهب وسط لا للإرجاء ولا إلى هؤلاء المكفرة وهم الخوارج. نأتي الحديث الذي يليه، هو حديث المقداد بن أسود أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ترجمة راوي الحديث، نقول المقداد بن أسود هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة المعروف بالمقداد بن الأسود، معروف بالمقداد بن الأسود. والأسود ليس أبيه في الأصل وإنما تبناه. والأسود هو الأسود بن عبد يغوث بن عبد يغوث الزهري، حالفه المقداد فتبناه الأسود فنسب إليه فقيل المقداد بن الأسود المقداد بن الأسود. والمقداد قديم الإسلام حتى فهو أول من أظهر الإسلام، حتى قال المسعود أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة منهم المقداد ابن الأسود. وهاجر إلى الحبشة وشهد بدرا وكان له فيها يوما مشهودا وشهد أحدا والمشاهدة كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وروى عنه جمع من الصحابة منهم علي رضي الله عنه روى عن المقداد، ومنهم أيضا ابن عباس وأيضا المستورد بن شداد رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم أيضا. وكانت وفاته بالمدينة في خلافة عثمان، وكان عمره 70 سنة أما تخريج هذا الحديث فنقول أخرجه غير مسلم البخاري. أما شرح ألفاظه قوله ثم لاذ مني بشجرة أي التجأ إليها واعتصم مني، وذكر الشجرة هنا ليس على سبيل الحقيقة، لأن هذه المسألة هل وقعت المقداد حقيقة أو أنه افترضها؟ افترضها، فهو افترض مسألة وعرضها على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قبل أن تقع، بخلاف أسامة رضي الله عنه كما سيأتي فإنه قد وقعت له حادثة مشابهة لهذا كما سيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. نأتي إلى محور الرابع وهو فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى نقول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل، أولا نقول الفائدة الأولى نقول الحديث فيه بيان عظم قتل الموحد، ولو لم يعمل شيئا يعني كان يكون حديث إسلام، كما دل عليه ظاهر الحديث، ليس معناه لم يعمل شيئا أنه موحد وأنه تارك للصلوات وتارك لفروض الدين وأصوله، لا، وإنما المقصود لم يعمل شيئا أنه أسلم للتو ثم بعد ذلك حدثت له هذه الحادثة كما في حديث الباب. الفائدة الثانية نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، اختلف في معنى هذه العبارة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن قتلته أنت يعني قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. طيب ما هي منزلة المقداد قبل أن يقتله؟ أنه على الإسلام. إذا قتلت هذا الرجل فإنه فإن هذا الرجل مسلم، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، ظاهرها ماذا؟ أنك على الكفر، هذا ظاهرها. وهذا وهل قتل، دعونا نفترض أن هذا الرجل أسلم وإسلامه صحيح، طيب كما هو الظاهر ودل عليه الحديث لأنه لا بد أن يحكم على الظاهر، هل قتل المسلم يوجب الكفر؟ لا يوجب الكفر. إذن هنا إشكال في الحديث، لا شك أن القتل كبير من الكبائر، لكن هل يوجب الكفر؟ لا يوجب الكفر، لا يوجب الكفر، لأن هذا مذهب من؟ خوارج كما تقدم معنا قبل قليل. إذن لا بد من الإجابة عن هذا الإشكال، لا بد من الإجابة على هذا الإشكال. وكيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لي للمقداد وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وبين معرفتنا واعتقادنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة ومن ذلك القاتل أنه لا يكفر. ولو تعمد ذلك كيف هو والمقداد كان يفترض هذه المسألة الافتراضية أنه متأول يعني، وأنه لاد مني بشجرة يعني يريد أن يعتصم فقط وأن يلجأ إليها ولا يريد يعني أصل الإسلام. اختلف في معنى هذا على عدة أقوال. قيل معناه أنك صرت قاتلا تأثم بقتلك إياه كما هو، كان قبل ذلك قاتلا يأثم بقتلك حين قتلك. يعني الكافر الآن حينما يقتل المسلم ألا يأثم؟ يأثم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمقداد أي أنك بمنزلته قبل أن يقتلك، قبل أن يقتلك. والكافر وهذا الرجل المقتول قبل أن، أو على المسألة الافتراضية هذا الرجل المقتول قبل أن يقتل، فيما لو قتل وهو كافر فإنه يأثم كما تقرر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، يعني أنت بمنزلة الكافر الذي قتل فإنه يأثم، لست أنت كافر، وإنما كما أن الكافر يأثم إذا قتل فأنت تأثم إذا قتلت. هذا معنى منزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، لأنه قبل أن يقول كلمته التي قال كان كافرا. واضح؟ واضح هذا التأويل؟ واضح. المعنى الثاني، هناك تأويل آخر، قالوا معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قول لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم. لماذا؟ للقصاص. حسنت، للقصاص. مرة أخرى نوضح هذا المعنى. يقول معناه، قال بعض أهل العلم معناه أنه بعد إسلامه، بعد إسلامه وبعد أن قال لا إله إلا الله، بعد أن نطق بالتوحيد، يقول كان المعنى فإنه معصوم الدم محرم قتله لأنه قال ماذا؟ لا إله إلا الله. وأما أنت الآن فلست معصوم الدم كما كان هو قبل قول لا إله إلا الله، ليس معصوم الدم الكافر، ليس معصوم الدم. وأنت تستوجب الآن أن تقتل، لست معصوم الدم. ليش؟ بالقصاص، يعني قتلت نفسا مسلمة، فكما قتلت شخصا متعمدا فإنه لا بد أن تقتل، لا بد أن تقتل، لأنك تستحق القصاص بقتل العمد، فلا يحرم قتلك. وهذا قول جماعة من أهل العلم، اختاره الخطابي والنووي، واختاره الشافعي أيضا قبل ذلك رحم الله الجميع. الفائدة الثالثة، يبدو أن المعنى الثاني هو الأظهر والله أعلم. الفائدة الثالثة نقول استدل بحديث المقداد، استدل بحديث المقداد على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها. ونحن نعرف أن الإنسان لا يفترض مسائل ويسأل، هذا نهى عنه جماعة من السلف، وهذا منهي عنه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أنه لا تختلفوا كما اختلف الذين من قبلكم بكثرة، فإنما اختلفوا ماذا؟ بكثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه النهي عن السؤال وافتراض المسائل أيضا أخذ منه سلف رحمه الله. لكن هنا المقداد افترض مسألة، ولم يفترض، افترض مسألة ونازلة من النوازل، والأظهر والله أعلم أنه لا يكره إذا كانت النازلة قد تكون يعني أو قد تقع أو ورودها يعني محتمل، وإنما كره السلف تلك المسائل التي لا ترد، تلك المسائل التي لا ترد. نأتي الحديث الذي يليه ونختم به درسنا اليوم، وهو حديث أسامة ابن زيد. حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغت قصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية لمسلم: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وفي رواية له أيضا لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قلت يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ المحور الأول ترجمة راوي الحديث، ترجمة راوي الحديث، وهو أسامة ابن زيد ابن حارثة ابن شراحيل بن كعب بن عبد العزى، أمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكنى أسامة أبا محمد، وقيل أبو زيد، وكان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة قاد معركة، ولم يبايع أسامة، تأملوا، لم يبايع أسامة علي رضي الله عنه حينما وقع ما وقع في موقعة صفين ونحوها، لم يبايع عليا ولا شهد معه شيئا من حروبه. بسبب ماذا؟ بسبب هذه القصة، حيث جاء في بعض الروايات أنه قال أسامة بعد هذه القصة بعدما طعن الرجل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا الرجل يا رسول الله كان متعوذا، يعني قال لا الله يريد أن يدافع فقط عن نفسه، لم يقلها صدقا من قلبه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقال له: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ بعد هذه الحادثة جاء في بعض الروايات أن أسامة قال: أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله. فلم يدخل مع علي رضي الله عنه في حروبه وما وقع معه رضي الله عنه وأرضاه. وكان أسامة رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسودا وأفطسا، وتوفي آخر أيام معاوية سنة 58، وقيل توفي سنة 54 رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. وذكرت أنه كان أسودا لأنه حدثت هناك قصة في أنه كان يتهم أسامة أن لا ينسب إلى أبيه زيد بن حارثة، لأن زيد كان أبيض وأسامة كان أسود، وكانوا يعني يتهمون زيد بن حارثة أن هذا ليس بإنك، من أين جاءك؟ حتى جاء مجزز المدلجي الظاهر، رجل اسمه المدلجي، وكان من صاحب القيافة ويعرف بالأقدام، فلما رأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة قد أسند ظهورهما إلى الأرض وبدت أقدامهما، قال: هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أحد أزواجه فرحا وأخبرها بما قال المدرجي. نأتي المحور الثاني وهو تخريج هذا الحديث. هذا الحديث حديث أسامة، أخرجه غير مسلم البخاري، وكذلك أخرجه أبو داود. وأما الرواية التي تليها وفيها فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فلم يروي البخاري وإنما انفرد بها مسلم. شرف ألفاظ هذا الحديث قوله: إلى الحرقة من جهينة. الحرقة بضم الحاء وفتح الراء، الحرقة. والحرقة يقال الحرقة ويقال الحرقات، وكما في الرواية الأخرى وهم بطن من جهينة، بطن من جهينة. وجهينة اسم لقبيلة من قضاعة، قبيلة حجازية كبيرة، وتسكن في ينبع، تكثر سكنها في ينبع. أما الحرقة فإنهم هم بطن من جهينة، بطن من جهينة سموا بذلك لواقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف، فأحرقوا بني مرة بالسهام وأكثروا من قتلهم فسموا الحرقة. وكان إقامتهم عن المدينة تقريبا 152 كيلومتر تقريبا، هذه مدينتهم، لا يظهر والله أعلم أنها لا تزال موجودة اليوم. قوله فصبحنا القوم أي هجمنا عليهم في الصباح وباغتناهم في ذلك. قوله فأدركت أنا ورجل من أنصار رجلا منهم، قيل اسم الرجل المقتول مرداس بن عمرو الفدكي، وقيل اسمه مرداس الفزاري، وقيل غير ذلك. قوله وطعنته برمحي، في الرواية الأخرى عند مسلم أنه رفع عليه السيف. كيف نجمع بين أنه رفع عليه السيف وأنه يقول هنا طعنته برمحي؟ يعني في إحدى الروايات يقول طعنته برمحي، الرواية الأخرى يقول أنه رفع عليه السيف. الجمع بين الروايتين أنه قال أنه رفع عليه السيف في بداية الأمر، رفع عليه السيف في بداية الأمر، فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح. قوله إنما كان متعودا أي معتصما، وجاء في الرواية الأخرى أنه خوفا من السلاح. قوله حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، أي حتى تمنيت أنه لم يتقدم إسلامي، يعني كان يقول تمنيت أنني لم أسلم إلا بعد تلك الحادثة، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم له أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، أي حتى تعلم أقالها معتقدا صادقا أم أنه لم يكن صادقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنك لن تستطيع أن تشق عن قلبي، تحكم عليه بماذا؟ بما ظهر لك من لساني، ما ظهر لك من لساني. لكن المحور الرابع والأخير وهو فوائد هذا الحديث، أن نقول في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن يقال هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعدما، أولا نقول فيه عظم قتل الموحد، فيه عظم بيان عظم قتل، بيان عظم قتل الموحد. فائدة ثانية نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعدما قال لا إله إلا الله في استفهام النبي صلى الله عليه وسلم وتكراره للوم لأسامة أبلغ موعظة حتى لا يتقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد. وهذا فيه أقول استفهام النبي صلى الله عليه وسلم وتكراره، فكيف تصنع بلا إله إلا الله، وتكراره الاستفهام أيضا قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، هذا فيه أبلغ موعظة في عظم جرم قتل الموحد، في عظم جرم قتل الموحد، وفي عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم لعذر أسامة أبلغ زجر أيضا، أبلغ زجر. فإن أسامة يقول له يا رسول الله استغفر لي، وهو يعيد له تلك المقال ليبين له عظم ذلك الذنب الذي وقع فيه. الفائدة الثانية نقول قوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قول أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، دليل على شدة تأثر أسامة بموعظة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه تمنى أن يكون إسلامه بعد تلك الحادثة، لأن الإسلام يهدو ما كان قبله، كما جاء في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت أن الإسلام يهدو ما كان قبله. وأيضا جاء في قول الله جل وعلا قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضت سنة الأولين. الفائدة الثالثة نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، هذه العبارة درس عظيم لكل مسلم بألا يحكم على بواطن الناس. لاحظوا الموقف، موقف عظيم، وأسامة رضي الله عنه وأرضاه يعيد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إنما قالها متعوذا، وجاء في الرواية الأخرى أنه قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. وهذا ظاهر القصة، يعني ربما كل واحد يعني مع ظاهر القصة يقول الحق مع من؟ مع أسامة قطعا. يعني حينما تكون المعركة ويلحق رجل كافر، ثم بعدما أدركه قال هذا الرجل كافر لا إله إلا الله، فيقتله أسامة، لأنه إنما لم يقل ذلك إلا بعدما هرب ولم يتمكن من النجاة، بعد ذلك قال لا سبيل لي إلا أن أقول لا إله إلا الله. هذا ظاهر فهم أسامة رضي الله عنه، وربما يفهم كل واحد مثل هذا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول لأسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وأسامة في كل مرة يقول له استغفر لي يا رسول الله، ويقول له المرة الأخرى يا رسول الله إنما قال متعوذا، ومرة أخرى يقول له يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ردا له، يعني كان يقول متعوذا وخوفا من السلاح، أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها صدقا يعني ومعتقدا لها أو لا؟ يعني كان يقول يا أسامة لن تستطيع أن تشق على قلبي، يا أسامة لماذا تحكم على باطن الناس؟ لماذا تحكم على باطن هذا الرجل؟ فكيف بواقعنا اليوم ونحن نحكم في مسائل أقل من هذه بكثير، وأقل من ظروف هذه الحادة بكثير، نحكم على مسائل ونسيء الظن ونقول قصده كذا وقال كذا، ونسمع أشياء وكلمات ونبني عليها، وينفخ الشيطان في قلوبنا أشياء كثيرة بسبب سوء ظننا، ومع ذلك نعتقد ونجزم ونسيء الظن ونركب حادثة وأخرى على إساءة هذا الظن، وربما نتصرف مع ذلك الرجل الذي قال تلك الكلمة وربما لا يريدها ولم يظهر من ظاهر كلامه شيء، ولكنه قال ربما عفوية. وكم هي الوقائع التي مرت بك أنت حينما تسيء الظن بشخص آخر، أنك سمعت منه كلمة في مجلس أو نقلت لك مقولة أو نحو ذلك، وتبني عليها من تلك الأوهام والظنون الشيطانية وإساءة الظن، وربما نازعته وفارقته وهجرته وإلى نحو ذلك، وربما تكلمت عليه وأتيته وبعد ذلك عرفت أنه حلف لك يمينا بالله أنه لم يكن قصده ذلك الظن الذي ظننت، ومع ذلك نقع في مثل هذه المسائل كثيرا ويتبين لنا سوء ظننا، ومع ذلك نجد أننا في كل لحظة، ما أقول كل لحظة، أقول في كل حادثة يتكرر منا هذا الخطأ مرة بعد أخرى وبعد أخرى، وبل يتكرر هذا الخطأ بسرعة ويندرج في قلوبنا مع أقرب حادثة، مع شديد الأسف أقولها بكل مرارة، وكلنا يحدث منا هذا الحدث، وما ذلك والله إلا لمرض في قلوبنا، إلا لمرض في قلوبنا. ولذلك ليتذكر الإنسان دائما هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفلا شققت عن قلبه، فقل لنفسك قبل أن تسيء الظن وقبل أن تبني تلك الأقوال وتلك الأوهام وتلك الأمور، قبل أن تبنيها هذا البناء، قل لنفسك ما شققت عن قلبه. وتذكر قول عمر الخطاب رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري حينما قال رضي الله عنه أرضاه، قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، يعني يعرف سوء ظنهم ويعرف فساد أقوالهم ونحو ذلك بالوحي، هذا الوحي من الله جل وعلا هو الذي يعلم ما تكن تلك الصدور. يقول عمر رضي الله عنه إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي مقام ماذا؟ مقام الخلافة أيها الإخوة، مقام ربما يغدر وربما يطعن وربما يتكلم فيه وربما وإلى غير ذلك من الأشياء، ومع ذلك يقول ما نحكم على الناس إلا في الظواهر. حري بنا أيها الإخوة، والله ما أكثر هذا الداء في واقعنا اليوم، وما أكثر النزاعات التي حصلت بسبب هذا الداء. أفلا تشق عن قلب ذلك الذي أسأت به الظن؟ ألا يكفيك أن تقول كما قال عمر رضي الله عنه أنك تحكم عليه بالظاهر وتكل سريرته إلى الله جل وعلا؟ أقول أيها الإخوة والله لمرض في قلوبنا، لمرض في قلوبنا، ما كثر هذا الداء في القلب إلا لمرض ولكثرة الأمراض في القلوب، حتى أصبحنا من غير من دون مبالاة، ربما يقول الإنسان لا أنا أعرفه والله ما، وربما يحلف ويقول والله ما قال هذه الكلمة إلا قصده وكذا 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 وكذا، ويحلف على ذلك، ويقول ربما الآخر قال أنا أعرف فلان زين لا قال هذه الكلمة متأمدا ويريد كذا وكذا وكذا، ومع ذلك مع هذا الاعتقاد أقول دعك من سوء ظنك، فلنفترض أنك مريض القلب وأنك تسيء الظن، ألا تكفيك تلك الحوادث التي حصلت لك أنت حينما أسأت الظن مع آخرين وتبين لك بعد ذلك أنه إساء الظن، وجاءك ذلك الشخص الذي أسأت به الظن وقال لك لا والله ما أقصد ذلك، ولو حينما قلت تلك الكلمة والله قلتها عرضا لا أقصدك بتلك الكلمة، نخرج من المجالس اليوم ونقول فلان قال له كلمة يلمز لنا بالكلمة هذه يقصدنا نحن هذه بهذه الكلمة وإلى غير ذلك. قل ننتبه أيها الإخوة، هذا الحديث أعظم دلالة وأعظم شيء في أن يبين لنا الفساد الذي في بعض هذه القلوب. الفائدة الرابعة أن نقول ظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام الرجل المقتول، فإنه قال لا إله إلا الله فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بإسلامه. فإن قيل لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص من أسامة؟ لأنه قتله. الآن إذا حكمنا على إسلام هذا الرجل وأسامة قتل هذا الرجل، لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص من أسامة؟ نعم أجيب، وأيضا الذين على الشاشة ننتظر إجابتكم. جيد. أنه يأثم. جيد. التأويل الأول يعني في الحديث السابق. نعم. أنه جيد. وأيضا نعم. أنه يعتبر. طيب. نعم. هنا يقولون لأنهم بأرض معركة، وهذا جواب جيد. ويقولون أيضا لم يقوم بذلك متعمدا، أي أنه قتل خطأ. وهنا يقول لأنه لم يتأكد إسلام الرجل. ويقولون أيضا لا يأثم لأنه مجتهد. ويقولون هنا ليس هناك جواب. طيب إذا نقول الجواب عن هذا، نقول لأن أسامة كان متأولا، لأن أسامة كان متأولا فقتله حينئذ يكون قتل خطأ كما ذكرتم أنتم، فهو قتل خطأ وشبهة، فهو قتل خطأ وشبهة، لأنه ظن أن هذا الرجل يعتبر كافرا، يعتبر كافرا حتى لو أظهر كلمة التوحيد، احتمال أنه أظهرها خوفا وأنه لا يكون مسلما بهذا، فقتله بناء على هذا الاعتقاد. طيب فإن قيل إن كان قتل أسامة خطأ، لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بالكفارة والدية؟ ليس في قتل الخطأ دية وكفارة، لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية والكفارة لهذا المقتول؟ نعم. لا الآن حكمنا على هذا الرجل بأنه مسلم، وحكمنا على أن قتل أسامة كان شبه عمد خطأ، قتل الخطأ فيه دية وكفارة، لماذا لم يطالب أسامة رضي الله عنه وأرضاه بالدية والكفارة؟ نعم. جيد. طيب نعم هنا ماذا يقولون؟ نعم نعم جيد. يقول هنا لوجود مانع وهو وجود التأويل من أسامة. طيب إذا نقول هنا أجاب العلماء عن هذا الإشكال بعدة أجوبة، بعدة أجوبة. من هذه الأجوبة أن هذا قبل نزول حكم الدية والكفارة، قبل نزول حكم الدية والكفارة. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها لأن أسامة يعلم أن الدية والكفارة تجب في حقه فسيخرجها من دون أن يقول له. وقيل لأنه لا يجب عليه دية ولا كفارة لأنه كان مأذونا له في الأصل بقتل هذا الرجل، فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال. الجواب الثالث نقول لأنه لا يجب عليه دية ولا كفارة لأنه كان مأذونا له في الأصل بقتل هذا الرجل، فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال. مثل من؟ كالخاتم والطبيب إذا أتلف من غير تعد وكان حاذقين ماهرين بصنعتهما. الفائدة الأخيرة نقول في الحديث رد على ماذا؟ على أي الفئات؟ فئات الضلال. نعم الخوارج الذين يستبيحون دماء المسلمين ويقتلونهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الخوارج يكفرونها بالكبيرة ويعتقدون أن صاحبها مخلد في النار. إلى هنا نقف، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب هناك أسئلة أخوان. طيب هنا يقولون ما معنى التأويل؟ التأويل يعني أنه له مسوغ يعني أنه ظن أن له طريقا صحيحا على اعتقاده. يعني فرق بين من يفعل خطأ وهو يعتقد أن هذا صحيح ثم تبين له أنه اعتقاده خاطئ، هذا يعتبر متأول، بين شخص آخر يعرف أنه خطأ وليس له عذر وإنما فعل هذا الخطأ عنده. فالأول يعني فلنفرض مثلا لو أن إنسانا مثلا يقول طفت 3 أشواط، طيب ثم ذهبت إلى البيت قلت لأرتاح قبل قليل ثم بعد ساعة أرجع وأطوف على 4 أشواط الأخرى. طيب وشخص آخر فعل مثل فعله، قال طفت 3 أشواط وثم ذهبت إلى البيت لأستريح ساعة ثم أرجع وأطوف 4 أشواط. الأول سألنا قلنا لماذا فعل ذلك؟ قال لأنني أعتقد أنه يعني يجوز الإنسان يستريح ولا بأس أن يرتاح، وأهم شيء أن يأتي ب7 أشواط في اليوم وأنا لازلت في نفس اليوم. هذا يعتبر متأول أو لا؟ متأول، عنده مسوغ في نفسه لو أنه خاطئ، لكن عنده مسوغ في نفسه. والآخر سألناه لماذا تفعل كذا؟ يقول أعرف أنه لا بد من التوالي في هذه الأشواط والطواف، ولكن أنا أردت هكذا، يعني أريد أن أذهب. هل هذا عنده تأويل؟ ليس عنده تأويل، يعرف أنه على خطأ وليس متأول. فالأول واقعته خطأ ولكنه اعتقد اعتقادا صحيح، والثاني واقعته خطأ ولكنه ليس عنده معتقد صحيح في نفسه يسوغه أن يفعل ما فعل. نعم. يقول هنا سؤال، يقول قول وإن زنى وإن سرق وإراد أبي ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذنب، ألا يدل على أنه ليس من كمال التوحيد أن يأتي الإنسان بالتوحيد ثم بعد ذلك هو يزني ويسرق؟ لأن أبا ذر استنكر ذلك وكأنه عارض كلمة التوحيد التي عارض أقصد ما أو عارض ما تستوجبه كلمة التوحيد أو ما هي أو ثمرات كلمة التوحيد، فإن من ثمراتها الجنة. ومع ذلك أبو ذر رضي الله عنه يقول وإن زنى وإن سرق، يعني صحيح أنه عنده توحيد لكن يعني الزنا والسرقة تخفف هذا التوحيد ولا تصل به إلى كماله. يقول هل ألا نأخذ منه ذلك؟ لا شك أن كامل التوحيد من كمل توحيده فإنه لا شك أنه يعظم الله جل وعلا، ومن عظم الله جل وعلا كان من أبعد الناس عن الكبائر ومن ذلك الزنا والسرقة. لا شك أن هذا من تعظيم التوحيد وكمال التوحيد أنه لا يأتي بالكبائر ولا يتعمدها. يعني ينتفي، لا يعني ما نستطيع أن ننفي حقيقة التوحيد، فهو لم يشرك اعتقاده وإنما هوى. يعني كان يقول الإنسان لا يعرف أنه خطأ لكن هوى شهوة النفس هي التي قادتني مثل هذه المعصية. لكن أما أنه يقول لا أنا أعرف أن الله جل وعلا أمرنا بعدم أخذ هذا أو فعل الزنا أو فعل السرقة، وأنا أعرف أن هذا أمر الله جل وعلا ولكن هواي يأمرني بهذا وأنا أطيع وأقدم هوى نفسي على أمر الله جل وعلا تباعا، فإن هذا إشراك لا شك تباع. لكن أكثر الناس يفعل هذا وهو ليس تباعا، يقول وأنا أعرف أن أنا على خطأ وأن هذا من تصوير الشيطان لي وليس تباعا لي أمر يأمر به هواي وإنما هو نزغاته من الشيطان هي التي أبعدتني عن أمر الله جل وعلا. طيب يبدو أنه هنا سؤال يقول هل تفسير الأحاديث للجميع أو لناس مخصصين؟ ما فهمت السؤال، يعني السؤال غير واضح، لكن دعنا نفترض فهما. وأيضا لا مانع أن تصيغ السؤال مرة أخرى بشكل أوضح، يعني إن كنت قصدك يعني أنه لناس مخصصين يعني لطلبة علم، لا هو لعموم الناس، لا بد من إيضاح هذا المعنى وهذا المفهوم الذي قرره أهل العلم، ليس معناه أنه حتى لا يتوسع الناس أو غير ذلك. لا شك أن ذكر بعض الأحاديث على حسب فهم من أمامك، إذا كان فهمه مثلا من عوام الناس فهم الموضوع على عامته، كان يقول مثلا وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة، إذا الزنى والسرقة ليس فيها شيء، إذا الزنا والسرقة إثمها بسيط، إذا الزنا والسرقة لا تقطع عن الجنة، إذا الزنا والسرقة ذنب يسير وإلى غير ذلك. أهم شيء أن الموحد نقول صحيح إذا كان هذا الفهم يفهمه على هذه الشاكلة لا تقول له هذا الحديث إلا وتأتيه بهذا الحديث وتعظم في نفسه الزنا والسرقة وتأتي بالنصوص التي تدل على عظم هذا الذنب وكيف أن وعظم أيضا من استوجب النار دخل في النار ثم بعد ذلك يخرج منها فيما بعد وأن كان موحدا وأنه لم يستطع على النار ولو لساعة واحدة إذا حكم الله عز وجل عليه بأنه بسبب زناه وبسبب سرقة أنه يدخل النار لفترة ثم يدخل الجنة بعد ذلك أنه لم يتحمل النار. لا بد أن تعظم هذا المعنى في قلبه. لا شك أن عرض المسائل يختلف من أناس لأناس لكن على حسب ما يكون أمامك هذا السائل. لا شك أنه إذا كان عنده شبهات أو عنده شيء أو فهم خاطئ لا بد أن تزيل هذا الفهم الخاطئ الذي يمنع الفهم الصحيح. طيب لعلنا نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.